قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب ولا الأصل ولا تتحسسوا. قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. قال الله تعالى حكيا عن يعقوب عليه السلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه. وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجسم معنى اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس، وتكون التي بالحاء عم. وقال إبراهيم الحربي هم بمعنى واحد، وقال ابن الأنباري ذكر الثاني للتأكيد كقوله بعدا وسخطا، وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم. وهذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين. وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تتبعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب. ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك، مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلان خلى بشخص ليقتله ظلما أو امرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه. نقله النووي عن الأحكام السلطانية للماوردي استجادة. يجوز لولي الأمر أن يتجسس على أهل الريب، لكن الواقع أن كثير من أولياء الأمور أن يتجسسون على أهل الحق على أهل السنة، ويعطون جواسيس كذابين ينقلون لهم الكذب، يطلبون للبراء العنت. ولا لو فيه جاسوس يأتي ويقول يوم درسنا في صحيح البخاري حديث ولا تجسسوا وما فيه من المعاني، والظهر يقول درسنا في كتاب التفسير، والعصر درسنا في كذا، هذا جاسوس داعي إلى الله إذا أخلص. لكن الواقع أنهم يكذبون، رأينا صوماليين من الشباب، ورأينا مخازن، كلام كله كذب لا ينفق إلا على عجائز، تصدقوا العجائز. أيضا مش كل عجوز، إذا فيه عجوز مغفلة، ويتأكلون من الحكومات بهذه التقارير يتأكلون. فهجوم الصحفيين وهجوم الجواسيس على دور الحديث السلفية بالتقارير من أجل الأكل فقط، وإلا هم يدرون أن ما عندنا ما الحمد لله نخفيه، نحن ندرس نخطب نحاضر نبين ندعو إلى التوحيد ندعو إلى السنة ندعو إلى العقيدة، بل نحذر من الفتن على الحكومات وعلى الأفراد. دعوة مباركة، والله دعوة مباركة ظاهرها وباطنها سواء، دعوة مباركة ما دخل فيها أحد إلا انتفع بها، وما نزلت في بلد إلا ونفعت. دعوة مباركة لمن وفقه الله لها في دنياه وأخراه، لا أبرك منها أبدا. فما قامت دولة الإسلام الأولى إلا بسبب هذه الدعوة المباركة، وما توسعت المملكة العربية السعودية هذا التوسع العظيم وهذا الخير العظيم إلا بسبب الدعوة المباركة. فلذلك ينبغي المحافظة على هذه الدعوة والعناية بهذه الدعوة، وإذا أراد المسلمون يتخلصوا من إيران يعودوا إلى هذه الدعوة، وإذا أرادوا التخلص من اليهود والنصارى يعودوا إلى هذه الدعوة. ما عندهم سبيل للنصر على إيران ولا سبيل للنصر على اليهود والنصارى إلا بالعودة إلى هذه الدعوة. إذا علموا أن هذه الدعوة هي سبيل الخلاص أخذوا بعقيدتها، أخذوا بتوحيدها، أخذوا بأخلاقها، أخذوا بجهادها، أخذوا بقيمها، عند ذلك سينتصرون. أما غير ذلك ما هناك إلا نسأل الله السلامة، ستبقى الطائفة المنصورة ولا بد، سواء تمكنت إيران أو تمكنت أمريكا وإسرائيل أو تمكن الجن والإنس، ستبقى هذه الطائفة المنصورة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظ الله عز وجل لها قبل ذلك، ستبقى. لكن نحن نقول لهم اختصروا على أنفسكم، إذا أردتم النصر والتمكين والعز والملك والمال والجاه والرفعة والقوة والمنعة وراحة البال وسعة الصدر وبركة الأبناء وبركة التجارات والبركات جميعا، التحقوا بهذه الدعوة، التحقوا بهذه الدعوة، كونوا من طلابها. فإن لم فأحبوهم، فإن لم فلا تبغضوهم، هذا هو السبيل للسعادة. أما غير ذلك والله ما هو إلا ضرر وخطر، ضرر وخطر، ويبكون ويتألمون. ومن الواقع السبب البعد عن هذه الدعوة، هذه دعوة الله، دعوة الله أنزلها الله عز وجل، والناس حيص بيص، فلما نزلت واستقاموا عليها صاروا دولة لها قيادة وسيادة، يهابهم الكبير قبل الصغير. فلما فرطوا فيها عادوا إلى ما كانوا عليه، انتشرذم أبدا. هل انتصرت اليهود والنصارى؟ هل انتصر الغرب الكافر؟ هل انتصر الرافضة؟ هل انتصر أي طائفة مارقة أو ظالمة أو غاشمة على المسلمين في حال تمسكهم بالدعوة السلفية الحقة؟ أبدا ما انتصروا، ما انتصروا أبدا. إنما وقع النصر لهم حين ضعف الناس عن هذه الدعوة، فلذلك تسلطوا عليه. فالسبيل الوحيد للعودة إلى العز والتمكين والنصر الأخذ بهذه الدعوة ومناصرة أهلها والمحبة لها، بحيث إذا سمعوا نصيحة قالوا جزاكم الله خير، لكن تأتيهم النصائح أذن جنب صنج كما يقول المثل. هذا ما هو خطاب للحكام، هذا خطاب لجميع الأمة، هذا هو شأن الأمة الآن، إلا من كان في هذه الدعوة شأنهم الإعراض عن هذه الدعوة، إلا من وفقه الله. السبيل للنصر، السبيل للعز، السبيل للراحة، السبيل للسلامة في الدنيا والآخرة، السبيل للجنة سلوك هذه الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اليوم رأيت رسالة من الملك خالد رحمه الله إلى بعض العلماء، محمد نصيف كان تاجرا عالما محبا للعقيدة والتوحيد، فاشترى الملك خالد 10,000 نسخة من العقيدة الواسطية، ثم أرسلها إلى هذا وقال وزعها على طلاب العلم، نريد أن تنتشر هذه العقيدة. هذا هو الملك، هذا هو الصحيح، أن الإنسان يهتم بالعلم، يهتم بالخير. انظروا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله، لما قدم الشنقيطي من بلاد شنقيط، قدم وهو صوفي أشعري، ويسر الله له ابتداء في المخيم، جلس في خيمة بجانب بعض أهل السنة، خالد السديري، الأمير خالد السديري. فسمع الأمير وهو يتباحث في الشعر مع بعض ندمائه ومجالسيه، فاختلفوا في بيت شعر، فقالوا نسأل هذا الشنقيطي. سألوا الشنقيطي فإذا هو بحر خضام لا ساحل له. وفعلا هذا الشنقيطي آية من آيات الله، محمد الأمين آية من آيات الله. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول لو كنا نقرأ التفسير قراءة لتتعتعنا، وهو قال يأتي به من حفظه كأنه يقرأ. فببركة هذه الدعوة سمع منهم بعض المباحثات، ورأى الناس الذين يقولون وهابية، وجدهم تباحثوا معه في بعض الأشياء. المهم بدأ يتبصر، بدأ يستأنس إلى من يسمون بالوهابية، فأرسله هذا الأمير إلى المدينة النبوية، وذكر له عالمين من علمائها، قال إذا نزلت المدينة انزل عند هؤلاء. فنزل المدينة وأحبها وعزم ألا يخرج منها، وقال تمنيت أن أفسر القرآن في المسجد النبوي. علم الملك عبد العزيز بأمنيته، قال يفسر القرآن في المسجد النبوي، فسر القرآن في المسجد النبوي. فانظر إلى هذه المكرمات، هذه المكارم، لا قعبان من لبن شبب ماء فصار بعد أبواله. وأيضا يعني الملك سعود رحمه الله لما علم أن عبد الرحمن القاسم رحمه الله يجمع في فتاوى شيخ الإسلام، مونة يعني جمع فتاوى شيخ الإسلام اللي أن ترى طبعت 37 مجلد والطبعة الأخيرة في 20 مجلد، هي ما هي كان موجودة داخل مكتبه، وأتى الكاتب كتبها في الكمبيوتر وخرجها كتاب. جمعت من لبنان، جمعت من سوريا، جمعت من مصر، جمعت من فرنسا، جمعت من ألمانيا، جمعت من العراق، جمعت من الجزيرة العربية، يعني يتتبعونها تتبعا بالصفحات بالرسائل، جمع عبد الرحمن القاسم رحمه الله. وبعد ذلك أشرف عليها على طباعتها الملك سعود، مليون سعودي في ذاك الزمن، مليون سعودي ربما كانت ميزانية الدولة في ذلك الزمن، فمليون سعودي طبعت به يعني مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابتداء. وهكذا كم من أناس يعني علماء أعطوهم الجنسية ومكنوهم في بلادهم، وحفظت البلاد إلى الآن وستحفظ ما داموا على هذا الخير، ستحفظ بإذن الله عز وجل. المعاصي قد لا أسلم منها مجتمع، لكن ما دامت البلاد على توحيد، على سنة، على محبة لأهل العلم والدعوة والخير، تبشر بخير، تبشر بخير. بعض البلدان ديمقراطية يتابعوا لك، لابو ديمقراطي، لابو صالوك الصعاليك، والعلماء مساكين لا يلتفت إليهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح شأن المسلمين حكاما ومحكومين، ونسأل الله أن يحبب إليهم هذه الدعوة وأن يشرح صدورهم لها. أي والله، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدوس: اللهم اهدهم وأت بهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة: اللهم حبب يعني الإيمان إلى أم أبي هريرة. فنقول: اللهم حبب إليهم هذه الدعوة واهدهم إلى هذه الدعوة. هذا هو الذي سينتصر به الإسلام، سينتصر به المسلمون، سيعلو به شأن الناس، وينتصرون على اليهود وعلى النصارى وعلى الرافضة، وستجد التمكين العظيم. فاحمد الله الذي هداك لهذه الدعوة، احمد الله. والله ما هو بحولك ولا بقوتك، والله حالنا نقول كما قال هؤلاء الذين نقرأ في تراجمهم: لقد أتى علينا يوم وما أبغض إلينا مثل هذه الدعوة، ما كان أبغض إلينا منها. لما نرى واحد مطوع ولا واحد يقول لك أنا كذا ولا، للدعايات وهابية من هذا الكلام. فلما هدانا الله وجدنا فيها انشراحة الصدور وطمأنينة القلوب وسعة الدنيا، ونرجو سعة الآخرة. والله إننا في سعة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، انشراح صدر، طمأنينة قلب، بركة في الأوقات. ونسأل الله الأخلاص، نسأل الله الأخلاص، نخشى على أنفسنا من قلة الأخلاص بس، وإلا ما دمنا على هذا الطريق نرجو من الله الخير، لكن الأخلاص مشكلة. هذا هو حجر العثرة، إذا ابتلاك الله بقلة الأخلاص، عاملة ناصبة وتصلى نار حامية إذا ابتليت بقلة الأخلاص. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، أن يرزقنا الأخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن بحمد الله في أحسن ما يكون من حال إصلاح الدنيا والآخرة، طلاب العلم في أحسن ما يكون من حال إصلاح الدنيا والآخرة، ما بقي إلا أن يعانوا على الإخلاص ويلتزموا العلم والعمل ويبشروا من الله بالخير.